الاحتلال يفرج عن 90 أسيرا فلسطينيا في أول أيام التبادل، والاحتفالات تعم الضفة الغربية. مقتل ضابط صهيوني وإصابة 3 جنود إثر انفجار عبوة في طوباس بالضفة الغربية. إلى التفاصيل. قال رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية إن القادة الصهاينة اعترفوا بأنهم اضطروا لقبول وقف إطلاق النار، وهذا انتصار كبير لجبهة المقاومة. وأكد اللواء محمد باقري لدى لقائه مسؤولي وموظفي السفارة الإيرانية في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، أكد أن التطورات الأخيرة في غزة هي بداية المتاعب للصهاينة واعتلاء الإسلام ومحور المقاومة. وأضاف أن قوى المقاومة الفلسطينية بقدراتها الداخلية ورغم الحصار الكامل نجحت في بناء معدات دفاعية في عمق الأرض وتمكنت من مهاجمة الاحتلال، لكن الكيان الغاصب وداعميه قتلوا بوحشية شعب غزة الأعزل، لا سيما النساء والأطفال. صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بأن المقاومة الفلسطينية ليست مرتبطة بأي دولة، بل تنبع من الإرادة الحرة للشعب الفلسطيني وإيمانه بقضيته. وقال إسماعيل بقائي إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة كان تطورا مهما، واعتبره مثالا آخر على المقاومة والنصر في مواجهة الاحتلال والظلم، مضيفا أن الكيان الصهيوني ولو بدا ظاهريا أنه انتصر إلا أنه تجاوز كل الخطوط الحمراء الدولية والإنسانية. وفيما يتعلق بالمحادثات بين إيران وأوروبا وبعض الشائعات التي تفيد بالتفاوض حول البرنامج الصاروخي الإيراني، أكد بقايا أن إيران لن تتفاوض أبدا حول قدراتها الدفاعية والعسكرية. نستمع إلى جانب من حديث السيد بقائي في هذا الخصوص.
الانتصار وهذا الفتح المظفر يكون بعدد القتلى ومدى التدمير وحجم كل هذا الدمار والجرائم التي حدث في هذه المدة الأخيرة. يعني هذا الكيان الصهيوني الذي قتل 50 إلى 60 ألف من الأبرياء المدنيين، إذا هذا هو انتهاك وأكبر وانتهاك صارخ في التاريخ من قبل الكيان الصهيوني على مدى 15 شهرا الماضية، حيث اجتاز كل خطوط الحمر الدولية. وبالتأكيد من الطرف الآخر أن يجب أن نأخذ بنظر الاعتبار أن هذه الجرائم لم يكن ترتكب سوى من قبل الدعم الشامل من قبل الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية التي قامت بتسليح العسكري للكيان الصهيوني، وأيضا تقديم الدعم السياسي والإعلامي، وكل ذلك لا يؤلون جهلا من دعم الكيان الصهيوني ليستمر ويتمادى في جرائمه. لكن بالتالي وبالتأكيد ما حصل هو حقيقة هزيمة نكراء للكيان الصهيوني ودعم وداعميه، لأنهم أثبتوا أنهم لم ولن يلتزموا بالمزاعم التي يطرحونها وحتى المفاهيم التي يتحدثون عنها فيما يخص حقوق الإنسان. وبالتالي ما يقرر مصير الميدان هو صمود الشعب الفلسطيني، تلك المقاومة التي تنبع من صميم الأرض والشعب ولم تكن مرتبطة بأي جماعة أو طرف آخر، بل هي منبثقة من صميم الشعب الفلسطيني. وبالتأكيد هذه المقاومة تزف الانتصارات الأكثر في المنطقة والتطورات الفلسطينية.
في المرحلة الأولى من المناورات الهجومية للقوات البرية للجيش الإيراني التي بدأت الليلة الماضية، تم تنفيذ هجوم استباقي على مواقع الجماعات الإرهابية المفترضة خارج الحدود. وبعد استكمال المعلومات وتحديد مواقع تجمع العناصر الإرهابية خارج الحدود، قامت وحدات القوات الخاصة التابعة للقوة البرية الجيش بالتحرك إلى ما وراء الحدود، ونفذت عمليات متخصصة بهدف اختطاف وأسر عناصر إرهابية مفترضة. كما شن طائرات مسيرة شبحية واستطلاعية هجوما على مقر الجماعات الإرهابية المفترضة ودمرتها، وقامت المروحيات ووحدات الدروع والمدفعية بدعم ناري كثيف، فيما نفذ أفراد الوحدات الخاصة عمليات إنزال جوي لاعتقال الإرهابيين. أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم عن 90 أسيرا فلسطينيا من الدفعة الأولى من عملية تبادل الأسرى وفق ما أعلنت هيئة السجون الإسرائيلية. يأتي ذلك بعد إفراج حركة حماس عن 3 أسيرات إسرائيليات سلمتهم إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في منطقة السرايا بمدينة غزة. وتحركت حافلات الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم من سجن عوفر في بيتونيا غربي رام الله بالضفة الغربية بعد مماطلة الاحتلال في الإفراج عنهم ومضايقاته على أهاليهم الذين بعضهم مرضى وبحاجة إلى العلاج. وهاجم الاحتلال الصهيوني أهالي الأسرى في بيتونيا لتنغيص فرحتهم، حيث أصيب 2 منهم برصاص قوات الاحتلال. بالرغم من ذلك عمت الاحتفالات مدن الضفة الغربية حول إفراج الاحتلال عن عشرات الأسرى والظروف التي عاشوها. نتابع التقرير التالي.
الفجر، حتى في لحظة الحرية، أراد الاحتلال للأسيرات الفلسطينيات والأسرى من الأطفال أن يذوقوا عذاب الأسر حتى الساعات الأخيرة. حتى ساعات الفجر ظل ذوي الأسرى يذوقون قساوة البرد ويتدثرون بحرارة الشوق. وصلت الأسيرات والأسرى إلى بلدة بيتونيا ليبدأ طوفان الدموع يغمر كل شيء هنا. هكذا تحدثت الأسيرات عن زمن الأسر ونشوة الحرية.
طبعا غير الكلبشات، جرجرونا، تطميل روس، دفاشة، زتونا على الأرض، كلاب، ما خلوا إشي، يعني نزلونا من الباص تقريبا شحط من روسنا، يعني في بنات حتى للأسف الشلات سحلت وما كان هامهم ولا فارق معاهم إشي. الوضع جدا سيء، جدا المعاملة جدا سيئة، لحد ما وصلنا آخر لحظة، يعني قبل ما يشوفونا الصليب بشوي فكوا الكلبشات ودخلونا عند الصليب الأحمر على أساس أنه عادي.
لا أحد من الأسرى والأسيرات إلا وفي قلبه غصة تبدأ على قطاع غزة الذي دمر وعلى من استشهد فيه على مذبح الحرية. والغصة الأخرى هي التي ستظل حاضرة وهم يتذكرون من تبقى من الأسرى والأسيرات، أملا بأن تأتي الصفقة على كل من تبقى. كل من الأسرى والأسيرات لديه حكاية.
صدقا الأوضاع كانت جدا صعبة، لكن الحمد لله اليوم أنا بعد 7 شهور من الاعتقال نحن خارج السجن. الفرحة صدقا لا توصف. منوجه رسالنا لأهلنا في قطاع غزة، ربنا يرحم شهدائهم ويتقبلهم.
عين تفرح وعين تحزن، لكن العينان سيران الحرية، هكذا يحدهما الأمل.
لا شيء يعدل الحرية، فما بالك إذا كانت هذه الحرية رغم أنف الاحتلال وبعد انتصار المقاومة.
وللمزيد من القراءة في هذا النصر التاريخي نتابع الحوار التالي مع ممثل حركة حماس في طهران خالد القدومي.
بعد الصبر والاستقامة وصلنا إلى نقطة العزة والكرامة والنصر، وهذا نصر مشترك على مستوى أحرار العالم وكل من وقف إلى جانبنا. هذا الاتفاق بشيء من التعديل البسيط هو عبارة عن ذات الاتفاق اللي إحنا أعلننا إنه إحنا موافقين عليه منذ 8 أشهر، ونتنياهو والإدارة الأمريكية أداموا هذا الإبادة الجماعية والقتل والمجازر 8 أشهر، لعله كانوا يكسبوا وقت ويريدوا يقتلوا أكثر، يريدوا أن يحققوا علامات انتصار أكثر، ولم يوفقوا في ذلك لأنهم لن يستطيعوا. ولعل شكل الانتصار وطريقة الانتصار الذي وقعته المقاومة الفلسطينية بدم مجاهديها ودم أبنائها دليل على أن هذه الإبادة البشرية طبيعة في هذا العدو الصهيوني الأمريكي. ولذلك قصة أنه القصة مستعجل ولا مش مستعجل، إحنا كان تقديرنا أن العدو ليس لديه خيار آخر سوى أن يرضخ لشروط المقاومة وشروط شعبنا الفلسطينية، لأنه انهزم هزيمة واضحة وهزيمة غير مسبوقة. بلا شك لابد أنكم مستحضرين أنه إحنا لسنا في حالة حرب نظامية ما بين جيشين. على الرغم من الأداء المشرف والبطولي والمنظم لكتائب عز الدين القسام وفصائل المقاومة الأخرى التي كانت إلى جانبنا ومعنا وشريكة معنا في هذا الانتصار، إلا أنه إذا أردنا أن نحدد نقاط خلينا نقول الإنجاز ونقاط الخسارة في هذا الميدان، فالجانب المشرق في المسألة الاستراتيجية والسياسية والإعلامية والدبلوماسية والعسكرية هي لصالح المقاومة. نبدأ في قصة 7 أكتوبر وكيف استطاع هؤلاء المجاهدون الشرفاء الأبطال أن يستغلوا الثغرات الأمنية وأن خلال ساعات بسيطة يقضوا على أكبر كتيبة من كتائب الجيش الصهيوني وهي فرقة غزة، ولا يوجد فرقة غزة الآن. كيف استطاعوا أن يعتقلوا نائب رئيس لواء غزة في الجيش الصهيوني؟
باركت حركة حماس للشعب الفلسطيني وأحرار العالم تحرير الدفعة الأولى من الأسرى والأسيرات من سجون الاحتلال ضمن صفقة طوفان الأحرار المتواصلة. وقالت حماس في بيان لها إن مشاهد فرح أبناء شعبنا وهم يرفعون شعارات النصر أثناء استقبال الأسرى يؤكد مجددا الالتفاف الجماهيري حول المقاومة ويبرز مكانتها الراسخة في وجدانهم. وشددت على أن جموع شعبنا الحاشدة التي خرجت لاستقبال الأسرى المحررين رغم إجراءات الاحتلال القمعية هو إعلان تحدي للاحتلال وتعبير عن تعطشهم للحرية وتحرير الأرض والمقدسات. قتل ضابط صهيوني وأصيب عدد آخرون جراء تفجير المقاومين عبوة ناسفة بدورية إسرائيلية اقتحمت بلدة طمون جنوب طوباس فجر اليوم. واستهدفت العملية آلية عسكرية تقل جنودا صهاينة، فيما أفادت وسائل إعلام عبرية بمقتل قائد كتيبة وإصابة 3 جنود بجروح خطرة، بينما أكدت منصات المستوطنين هبوط مروحيات لنقل الجنود المصابين. على صعيد آخر استشهد فتى فلسطيني وأصيب 5 آخرون بينهم طفل خلال اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين في عدة مناطق بالضفة الغربية. أعلنت وزارة الداخلية في غزة عن تكثيف جهود أجهزتها الأمنية خلال الأيام المقبلة في جميع المحافظات لاستعادة النظام وتفعيل خدمات المواطنين، وذلك في إطار متابعة تداعيات العدوان الأخير. ودعت الوزارة أبناء الشعب الفلسطيني إلى مزيد من التكاتف والتعاضد للتغلب على أثار العدوان الهمجي، مؤكدة أن أجهزتها الأمنية انتشرت في الشوارع الرئيسية لتأمين الممتلكات والمساعدة في التعامل مع مخلفات الاحتلال. وذكرت أنها بدأت بالفعل الانتشار منذ صباح أمس مع بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في خطوة تهدف إلى استعادة الاستقرار وضمان الأمن في القطاع ومساندة المواطنين وتقديم العون لهم وتأمين الممتلكات العامة والخاصة. حول الأجواء بغزة في اليوم الثاني لاتفاق وقف العدوان نتابع ما أفاد به الإعلامي محمد البلبيسي من داخل القطاع.
في ثاني أيام التهدئة وتوقيع اتفاق وقف اطلاق النار الأمور تسير بشكل إيجابي جدا، الحياة تعود تدريجيا إلى مناطق متعددة من قطاع غزة، لاسيما المناطق التي غابت منها الحركة وتواجد الناس، تحديدا هذه النقطة الأخيرة نقطة شارع صلاح الدين. نشاهد ازدياد في الحركة، تنقل المركبات، تنقل الناس، أيضا فتح المحلات التجارية في هذه النقطة، حتى انتقال الناس من محافظة إلى أخرى مع يعني دخول هذه التهدئة إلى يومها الثاني. كانت هذه المنطقة مليئة بالحياة قبل الحرب، اليوم تعود تدريجيا بعدما منع الاحتلال الإسرائيلي التواجد في هذه النقطة، كان يطلق النار على كل من يتواجد. كانت هذه المنطقة منطقة خطيرة، اليوم نتمكن التواصل والتواجد في هذه النقطة وأيضا رصد حالة الناس، رصد عودة الحياة تدريجيا. أيضا نرصد الأجواء الإيجابية من دخول الشاحنات، هناك دخول كمية كبيرة من الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية، بالوقود المحملة، بالأصناف التي انقطعت طول هذه الحرب. الآن الأسواق بدأت تظهر فيها أصناف متعددة، الدقيق، اللحوم، المواد التي كانت غير متواجدة هنا اليوم تعود تدريجيا إلى هذه الأسواق، والحياة تعود على الرغم من انتشار الدمار والخراب. هذا شارع صلاح الدين له خصوصية كبيرة عند أهالي قطاع غزة، لأنه يربط كل المحافظات مع بعضها البعض والأحياء، سواء شمال قطاع غزة أقصى الشمال أو المنطقة الوسطى هنا، النصيرات، مخيم البريج، المغازي، مدينة دير البلح، منطقة المصدر، وصولا إلى خان يونس ومدينة رفح. الواقع هنا يعني متعدد ومختلف تماما في الحرب الإسرائيلية وأيضا انتهاء هذا الحرب. نحن هنا في قطاع غزة، حتى لو انتهت الحرب هناك مشاكل متعددة، أهمها إزالة الركام والأنقاض والبحث عن المفقودين تحت ركام مئات المنازل في وسط وشمال وجنوب قطاع غزة. نتحدث عن أكثر من 10,000 مفقود تحت ركام هذه المنازل. حتى الآن لم يتم إدخال المعدات اللازمة للدفاع المدني وأيضا إلى الجهات العاملة في وزارة الأشغال لإزالة الركام. الأيام القليلة القادمة من تنفيذ هذه الصفقة قد يسمح الاحتلال الإسرائيلي بإدخال عدد كبير من الشاحنات وأيضا السيارات اللازمة للعمل داخل هذه المنطقة وإزالة الركام.
قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان إن الاحتلال الصهيوني أطلق شعارات كبرى للمعركة، لكنه سرعان ما تراجع عن جميع شعاراته. وأوضح حمدان أن إسرائيل أرادت استئصال المقاومة ولكنها اضطرت للتفاوض معها، كما أرادت استعادة أسراها بالقوة ولكنها لم تحقق ذلك إلا عبر المفاوضات، بينما بقيت المقاومة ثابتة على الأرض بإرادة شعبها. وأضاف حمدان أن المجتمع الدولي بات يدرك وجود قوة كامنة في الأمة بدأت تتحرك قائلا أن إخواننا في اليمن ولبنان والعراق قاموا بدور كبير في دعم المقاومة الفلسطينية وقدموا التضحيات. رحبت منظمة الصحة العالمية بوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن والسجناء، معتبرة ذلك خطوة إلى الأمام تبث الأمل في نفوس ملايين الأشخاص الذين دمر النزاع حياتهم. وقالت المنظمة إن تلبية الاحتياجات الهائلة واستعادة النظام الصحي في غزة تعتبر مهمة معقدة للغاية، وسوف تشكل تحديا كبيرا بالنظر إلى حجم الدمار والتعقيدات والقيود التنفيذية. الخبر الأخير، أعلنت أجهزة الأمن الأمريكية عن وضعها خططا استثنائية لتأمين حفل تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محذرة من هجمات من يطلق عليهم اسم الذئاب المنفردة. وقبيل ساعات على بدء حفل تنصيب ترامب تزداد الاستعدادات الأمنية بالعاصمة واشنطن إلى مستويات عالية، فيما احتشد نشطاء مدافعون عن حقوق المرأة والمساواة العرقية قضايا أخرى ضد سياسات ترامب التي يقولون إنها ستهدد حقوقهم الدستورية. إلى العناوين. اللواء باقر يؤكد أن تطورات غزة هي بداية المتاعب للصهاينة واعتلاء الإسلام ومحور المقاومة. الاحتلال يفرج عن 90 أسيرا فلسطينيا في أول أيام التبادل، والاحتفالات تعم الضفة الغربية. مقتل ضابط صهيوني وإصابة 3 جنود إثر انفجار عبوة في طوباس بالضفة الغربية. تحية زملائي في البث المباشر لإذاعة طهران، وهذا طارق الخزاعي يتمنى لكم أطيب المنى. السلام عليكم.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
قال الإمام الصادق عليه السلام عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: للمراء ثلاث علامات: يكسل إذا كان وحده، وينشط إذا كان عنده أحد، ويحب أن يحمد في جميع أموره. عن الإمام علي عليه السلام قال: يا كميل، مر أهلك أن يروحوا في كسب المكارم، ويدلجوا في حاجة من هو نائم، فوالذي وسع سمعه الأصوات ما من أحد أودع قلبا سرورا إلا وخلق الله تعالى من ذلك السرور لطفا، فإذا نابته نائبة جرى إليها كالماء في انحداره حتى يطردها عنه كما تطرد غريبة الإبل. قال عامر العدواني في وصيته: إني وجدت صدق الحديث طرفا من الغيب فاصدقوا. قال بعضهم: طلبت الراحة لنفسي فلم أجد لها أروح من ترك ما لا يعنيها، وتوحشت في البرية فلم أرى وحشة أمر من قرين السوء، وشهدت الزحوف وغالبت الأقران فلم أرى قرينا أغلب للرجل من المرأة السوء، ونظرت إلى كل ما يذل القوي ويكسره فلم أرى شيئا أذل له ولا أكثر من الفاقة. قال أحد الشعراء: هب الدنيا تقاد إليك عفوا، أليس مصير ذلك للزوال؟ قال إبراهيم بن أدهم: أشد الجهاد جهاد الهوى، من منع نفسه هواها فقد استراح من الدنيا وكان محفوظا ومعافى من أذاها. قال أديب: لا يوجد صديق مخلص، ولكن إن وجد مخلص فاتخذه صديقا. قال الشاعر محمود الوراق: الصدق منجاة لأربابه، وقربة تدني من الرب. ومسك الختام قول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعجل الخير ثوابا صلة الرحم.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 28.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى تمثيليتنا الإذاعية مسيرة المجد. الشاه محمد رضا بهلوي أرسل برقية تعزية بمناسبة رحيل زعيم الحوزة الدينية في قم آية الله البروجردي إلى المرجعية في النجف الأشرف في محاولة لإخراج المرجعية من إيران، واستغل بعد ذلك فراغ المرجعية العليا في إيران لمواصلة سياسات ومشاريع علمنة وتغريب المجتمع الإيراني. الإمام السيد روح الله رضوان الله عليه، وبعد رحيل آية الله البروجردي، كان يتابع عن كثب التطورات السياسية في البلاد كحركة تأميم النفط الإيراني التي تزعمها مصدق بدعم من آية الله كاشاني، والأحداث التي انتهت بإسقاط مصدق عبر انقلاب دبرته المخابرات الأمريكية في 19 من أغسطس عام 1953، وبعد إلغاء لائحة مجلس الأقاليم والولايات بسبب معارضة علماء الدين ومراجع قم المقدسة وخروج تظاهرات شعبية ضدها، أعلن الشاه عن حزمة إصلاحات اجتماعية واقتصادية جديدة سماها بالثورة البيضاء أو ثورة الشاه والوطن، وذلك بطلب من الرئيس الأمريكي آنذاك جون كينيدي للوقوف أمام المد الشيوعي. مراجع الدين والعلماء في قم المقدسة والنجف الأشرف اتخذوا مواقف متشددة ضد إصلاحات الشاه، معتبرين أنها مخالفة للشرع وتضر باستقلال ومصالح البلاد، واعتبروا الثورة البيضاء مخططا لإعادة الهيمنة على الأمم بأسلوب استعماري جديد، وحرموا المشاركة في الاستفتاء الشعبي حول إصلاحات الشاه. وإليكم تتمة الأحداث.
الذي نتولاه في جميع أمورنا والله وليس الولايات المتحدة الأمريكية. نخاطبك يا هذا، لا تكن عبدا لهم، حافظ على استقلال البلاد ولا تخضع للأجانب، لا تمد يدك إليهم من أجل حفنة دولارات. تنفيذ هذه اللوائح تعني الوقوع في أسر التبعية لأمريكا.
يا أسد الله علم.
نعم يا جلالة الملك.
لماذا تدعهم يطرحون موضوعات كالتبعية والعبودية لأمريكا، التبعية للاستعمار والأجانب، وخطر القضاء على الإسلام والتآمر عليه، وعدم الاستقلال وما شابه من هذه الأمور؟ أسد الله علم، لماذا تعجز عن إسكاتهم وقد وضعنا تحت اختيارك موازنة حكومية وكل وسائل الإعلام، وهؤلاء لا يملكون سوى عدد من المنابر والمساجد؟
بذلنا جهودا كثيرة يا جلالة الملك. المسألة المهمة هو أنهم يعرفون كيف يخاطبون عموم المجتمع، والمجتمع يفهم لغتهم. السيد الخميني يقول بصراحة إن تنفيذ المبادئ الستة للثورة البيضاء تستوجب الأسر والتبعية لأمريكا، وما أن تذكر أمريكا حتى تأخذ الأمور منحا آخر لصالح من يذم أمريكا.
عدد من المعممين لا ينبغي أن ينتصروا على قرار الملك. لا تدعهم يناورون حول قانونية أو عدم قانونية الاستفتاء.
أمرك يا جلالة.
قولوا إن علماء الدين أصبحوا يعارضون تملك الفلاحين لأراضيهم الزراعية، فليتحدث الخبراء في هذا الصدد. إذا كانت لديهم الحوزة الدينية والمساجد فلدينا الجامعات.
هؤلاء لا يناقشون المبادئ الإصلاحية للثورة البيضاء يا جلالة الملك، ليضعوا أنفسهم وجها لوجه أمام الفلاحين والعمال. هؤلاء اختاروا الالتفاف على الحكومة وشخص الملك، وصاروا يشككون في أصل صدور اللوائح وأنها أمريكية.
الشاه مستبد في قراراته يا سيد مرتضى.
نعم للأسف،
فقد حل قبل سنوات مجلس الشورى الوطني ومجلس الشيوخ بسبب انتقادهما أحيانا لسياسات الحكومة، وبتعيينه أسد الله علم على رأس الوزارة صار يعطي الحق لنفسه في تشريع القوانين، متجاوزا الدستور ومتجاهلا الفصل بين السلطات.
إن إصدار لوائح في غياب المجلسين الشورى والشيوخ يا شيخ مرتضى بحد ذاته عمل يتعارض مع الدستور.
نعم.
ويتعارض مع قوانين مجلس الشورى الوطني.
عجل يا سيد،
إنه يتدخل في الشؤون التنفيذية ويصدر الأوامر دون مراعاة حتى لشكليات الحركة الدستورية.
نعم.
أعلن الشاه رسمياً أن الملك يحق له تشريع القوانين.
حقا ما تقول يا سيد مرتضى.
هذا الشخص أصبح شعاره تخطي الدستور بذريعة الالتزامات الدولية. التشبث بهذه الالتزامات للإضرار بالقرآن والإسلام والدستور ومصالح الشعب جريمة لا تغتفر.
يا جلالة الملك، هناك معارضون من غير علماء الدين أيضاً يعتبرون الثورة البيضاء واحداً من أوضح الإجراءات التي تتعارض مع الدستور، ويستندون إلى آراء حقوقيين بأن عدم ذكر الدستور لقضية الاستفتاء يعني أن الأصل هو عدم قانونيتها.
علم.
نعم مولاي.
ليس هناك حاجة لتذكر لي رأي المعارضين، فصوتهم عال كفاية ليعبر أسوار القصر ويصل إلي. أنت عليك أن توصل كلامي إليهم وتحبط أي تحرك لهم ضد القرارات التي أصدرها.
أمرك يا جلالة الملك.
يجب أن تعلموا أن ديباجة الدستور ليست هي الدستور، وليس لها صفة قانونية، وبموجب الأصل 27 المتمم للدستور فإن شرح وتفسير القوانين هي من صلاحية مجلس الشورى الوطني، ولا يملك السادة الوزراء هذه الصلاحية. إذا كان يحق للنساء المشاركة في الانتخابات بموجب الدستور، فلماذا لم تشارك النساء حتى الآن؟ وبما أن عدم مشاركتهن يعد انتهاكا للدستور، فإذا جميع القوانين التي تمت المصادقة عليها من دون حضور النساء منذ الحركة الدستورية وحتى الآن تعتبر باطلة وملغاة. الإسلام يراعي حقوق النساء من جميع الجهات. المرأة يجب أن تتحرر كما يتحرر الرجل ويشارك في تقرير مصيره. نحن نقول إنهم يريدون إفساد النساء. نحن لسنا ضد رقي النساء، وإنما ضد الفحشاء والمنكر.
يا ميرزا محمد حسين.
نعم يا سيد روح الله.
لماذا لا يسأل أحد الشاه؟ هل إن الرجال أحرار حتى يتم الحديث عن حرية النساء؟ وهل حرية الرجال والنساء تتحقق بالألفاظ والكلام المعسول؟ إذا تم تنفيذ هذا القانون فستتبعه أمور أخرى.
يا روح الله، الشاه نفسه لا يعتقد بمساواة الرجل والمرأة. قال مرة إن قدرات الرجل والمرأة ليست متساوية، ولكن القانون يساوي بينهما. فمثلا لم يخرج من بين النساء أمثال النحات مايكل أنجلو أو الملحن العبقري باخ.
هي كلمة حق يراد بها باطل يا ميرزا محمد حسين.
نعم.
فالجدل ليس حول مشاركة المرأة في الانتخابات، وإن النظام يريد من خلال هذه الحيلة والشعار أن يوجه ضربة للإسلام وللدين.
رغم المعارضة التي أبداها علماء الدين وأوساط سياسية واجتماعية أخرى لإصلاحات الشاه الأمريكية، أصر الشاه على إجراء استفتاء على ما أسماه بالثورة البيضاء لدعم من واشنطن والكيان الإسرائيلي. ولكن لم يثني هذا الإجراء عن عزيمة الإمام السيد روح الله عن مواصلة نضاله ضد الشاه، وقد استمر بفضح النظام من خلال خطاباته وبياناته، فكان ضمن ما أصدره بيان حازم ومستدل عرف فيما بعد ببيان التسعة، استعرض فيه مخالفات الملك وحكومته للدستور، وتوقع فيه أن تؤدي الإصلاحات الملكية إلى تدهور الزراعة وضياع استقلال البلاد وتكريس الهيمنة الغربية عليها.
يا علم.
نعم يا جلالة الملك.
أنا عينتك ولم أعين أميني في الوزارة. لا أحب أن يتمكن أحد من الإخلال باحتفالات عيد النوروز لهذا العام، فرغم كل الأصوات المعارضة وضعنا الإصلاحات على مسارها الصحيح.
أشكر جلالتكم واطمئن من ناحية إحلال الأمن والاستقرار في البلاد، فمكاتب مراجع الدين في قم المقدسة تحت المراقبة، وقد سمحنا لهؤلاء المراجع أن يبدوا رأيهم بحدود معينة أمام مقلديهم. الوضع يمكن احتواؤه ولن نسمح لهم بتخريب ما بنيناه يا جلالة الملك.
يا علم.
نعم مولاي.
ما تفعله أو تريد فعله هذا عائد إليك، أنا فقط لا أريد خروج الأمور عن السيطرة.
حسنا.
بسبب تساهلك أو عدم إيلائك دقة كافية في ضبط الوضع.
يا جلالة الملك، مراجع الدين حرموا الاحتفال بعيد النوروز هذه السنة، وأعلن السيد الخميني الحداد العام في نوروز هذا العام. هذا الموقف كان بمثابة ردة فعل على فشلهم في منع حصول الاستفتاء.
كلما استصغرت عدوك كان عليك دفع أثمان أكبر.
صحيح.
أحيانا الشعور بالفشل يسبب التمادي والاندفاع. علم.
نعم.
راقب الأوضاع جيدا.
أمرك يا مولاي.
يا أخي روح الله، السادة مراجع الدين وعلماء حوزة قم حرموا الاحتفال بعيد هذه السنة، والناس التزموا بدعوتهم هذه.
أي عيد يا سيد مرتضى؟ وقد وضع البلاد كلها تحت هيمنة الأمريكيين والصهاينة وأهدافهم، فهل يبقى مكان للفرح والاحتفال؟ أرسلت بيانات إلى بعض علماء الدين في المدن، ولم أرد أن تنشر هذه البيانات.
كيف ستؤثر إذن إذا لم تنشر ولم تكن عامة يا روح الله؟
السادة علماء الدين يعرفون طبيعة واجباتهم الشرعية، ولكن التنسيق في المواقف والأفعال سيعطي المزيد من التأثير ويضبط إيقاع تحركاتهم، فلا يتحرك أحد أسرع أو أبطأ من الآخرين، الجميع سيتحرك بنفس الوتيرة.
أحسنت.
يا عم، قوات الشاه داهمت اليوم وبرفقة عدد من المرتزقة المدرسة الفيضية، وأمطرت الطلاب المشاركين في مراسم ذكرى استشهاد الإمام الصادق عليه السلام بوابل من الرصاص، فسقط الكثير منهم شهداء. يا عم، الأهالي وفور سماعهم بالخبر توجهوا إلى بيوت المراجع، وبعضهم تحرك باتجاه منزلنا.
لا حول ولا قوة إلا بالله، سنذهب بصحبة عدد من الأشخاص بين الأهالي الذين يقيمون العزاء ونشارك معهم المراسم، بينما يصعد أحد المنبر ليخطب بهم.
حسنا، وأنا سأكون برفقتكم. قوات الشاه قتلت الناس وعليهم أن يدفعوا الثمن، فهل إقامة العزاء تعد جريمة لكي يرتكبوا ضدهم مجزرة كهذه؟ في أي بلد من العالم يقومون بقتل أفراد يقيمون العزاء والمأتم؟
أيها الحضور الكريم، أهجركم الله بهذا العزاء، أرجو منكم الهدوء والصمت قليلا. ها هو سماحة آيت الله السيد روح الله الخميني يلقي عليكم كلمته، رجاء الصمت والاستماع إلى كلمة سماحته.
بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمعت بالمجزرة التي ارتكبها النظام المتجبر. إن النظام كلما يتمادى في جرائمه يفضح نفسه أكثر، وهذا نصر عظيم للإسلام والمسلمين. إن هجوم القوات الخاصة على مركز العلماء عاد إلى الأذهان ما كتب عن حملات المغول.
يا حسين! يا حسين! يا حسين! يا حسين!
اليوم واجبنا هو أن نكون مستعدين للوقوف بوجه المخاطر التي تهدد الإسلام والمسلمين، ونتحمل أنواع المصاعب في هذا الطريق لكي نقطع يد الخائنين عن الإضرار بالإسلام، ونحول دون تحقيق مطامعهم وأهدافهم بإذن الله تعالى.
يا حسين! يا حسين!
سماحة آية الله الخميني سيلقي خطابا بعد ظهر عاشوراء في المدرسة الفيضية، وسيفضح المزيد عن هذا النظام المجرم السفاح. انشروا خبر هذه الخطابة في أنحاء المدينة. آية الله الخميني سيخطب بعد ظهر عاشوراء في 24 مايو في المدرسة الفيضية.
الله أكبر!
الله أكبر!
الله أكبر!
يا حسين!
يا حسين!
يا أخي يا روح الله، منذ أن نشر خبر اعتزامك إلقاء خطابة في الفيضية، أرسل بعض العلماء والمراجع مبعوثين إلي لأتوسط عندكم بأن تعيدوا النظر في إلقاء الخطاب. فالنظام وبعد أن ارتكب المجزرة أصبح أكثر شراسة ودموية. يا روح الله، يقولون إن الشاه نفسه لا يملك القرار، وإن الأوامر تصدر من محل آخر، ومن المقرر أن يهاجموا ويرتكبوا فجائع جديدة.
يا أخي يا سيد مرتضى، قولوا للسادة العلماء أنتم مخيرون، يمكنكم أن لا تأتوا إلى الفيضية، أما أنا فاتخذت قراري وسوف أتحدث في الفيضية. هل هناك كلام آخر؟
يا أبي، أشاع أنه لو ألقى آية الله الخميني خطاباته في الفيضية فسوف تنزل القوات الخاصة لتحرق المكان وتقتل الطلاب.
ونحن سنأمر قواتنا الخاصة بتأديب رجال جلالة الملك.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعيش أوضاعا مشابهة لما جرى في عاشوراء الحسين عليه السلام. النظام المتجبر في إيران يريد محاربة مراجع الدين ويعمل ضد علماء الإسلام. الكيان الإسرائيلي لا يريد أن يكون القرآن سائدا في هذا البلد. الكيان الصهيوني قام عبر عملائه بارتكاب مجزرة في المدرسة الفيضية. أخبروني أن السافات ألزم الخطباء والوعاظ بأن لا ينتقدوا الشاه وإسرائيل، وأن لا يقولوا إن الإسلام في خطر، إن كل مصائبنا نابعة من هذه الأمور الثلاثة. ثم ما هي العلاقة والنسبة بين الشاه وإسرائيل بحيث يطلب السافاك أن لا نتحدث عن الشاه ولا نتحدث عن إسرائيل؟ هل الشاه إسرائيلي من وجهة نظر المؤسسة الأمنية؟ أنا أنصحك يا هذا أيها السيد الشاه، يا حضرة الشاه، أنا أنصحك أن تكف عن هذه الأعمال، إنهم يخدعونك. أنا لا أرغب أن يرفع الجميع أيديهم بالشكر إذا أجبروك يوما على مغادرة السلطة والبلاد.
رأى الشاه الذي مرر إصلاحاته تحت عنوان الثورة البيضاء أن معارضة علماء الدين له ستكلفه ثمنا باهظا، لذا شرعت أجهزة الإعلام بشن حملة واسعة ضد العلماء والإمام الخميني، وقرر الملك سحق النهضة. وفي 22 من آذار مارس 1963، الذي صادف ذكرى استشهاد الإمام جعفر الصادق عليه السلام، أي بعد يوم من حلول عيد النوروز، الذي أعلن الإمام الخميني حدادا عاما فيه: هاجمت قوات الشاه تجمع طلاب العلوم الدينية في مدرسة الفيضية فقتلوا وجرحوا الكثيرين من الطلاب. ثم هدد نظام الشاه بارتكاب مزيد من المجازر إذا قام الإمام الخميني بإلقاء خطبة في الجماهير في ذكرى يوم عاشوراء في حزيران من نفس العام. لكن الإمام أصر على إلقاء كلمته التي حمل فيها الملك شخصيا وبصراحة المسؤولية الكاملة عن تلك الجرائم والتحالف مع إسرائيل، وحث الجماهير على النهوض. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن.
مسكين قلبك لا يقوى لا يتحمل أن يبقى في ضيق خصام لا لن يقدر. فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل. سامح واصفح أنت الرابح وغدا تؤجر. واصفح واغفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو. سامح أنت الراغب. سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى. نتحاور نختلف ولكن لا نتحامل. إنسانيتنا تدعونا أن نتواصل. إن لم يكن الأمر وفاقا فلتتقبل. سامح واصفح أنت الرابح وغدا تؤجر.
الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذه نشرة إخبارية أستهلها بالعناوين. اللواء باقر يؤكد أن تطورات غزة هي بداية المتاعب للصهاينة واعتلاء الإسلام ومحور المقاومة. الاحتلال يفرج عن 90 أسيرا فلسطينيا في أول